بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن إسحاق رحمه الله وصححه شيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح السيرة النبوية عن سلمة ابن سلامة ابن وقش رضي الله عنه، وكان من أهل بدر، قال: كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل، فخرج علينا يوما من بيته حتى وقف على بني عبد الأشهل. قبل ما استمر إخوة الإسلام في سرد الحديث، أحاول ربطه بعون الله تعالى بالأحداث السابقة. كان آخر ما تكلمنا عنه ذكرنا أحداث غزوة بني قينقاع، وانتهينا من بيان أحداثها وما فيها من فوائد وحكم. لكن أثناء حديثنا عن الغزوة مر بنا حديث مهم أخذنا منه وقتها الشاهد فقط، وتركت التعقيب وبيان سائر فوائده إلى بعد الانتهاء من الغزوة وأحداثها حتى لا تنقطع الأفكار. أذكركم بالحديث ثم أرجع إلى ربطه بحديثنا بعون الله. الحديث الذي ذكرناه سابقا أيضا رواه ابن إسحاق صحيح الألباني عن مشايخ، عن شيوخ ورجال من الأنصار، قالوا بأنهم كانوا أهل شرك. يقول هؤلاء رجال من الأنصار: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله بنا وهداه لنا ما كنا نسمع من رجال يهود، وكنا أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن، نقتلكم معه قتل عاد وإرم. إذن إلى آخر الحديث. هذا الحديث ذكرتكم به يومها، ذكرنا إخوة الإسلام لنبين أن العلاقة كانت بين العرب، عرب المدينة ويهود المدينة، كانت علاقة حروب وشرور. قال: كانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، أي حروب، ثم انتهت وتطورت العلاقة إلى حلف بين اليهود وبين العرب. هذا كان يومها شاهدنا من الحديث. أما اليوم الحديث له مسألة أخرى وشاهد آخر مهم جدا، وهي قضية البشارات التي كانت عند اليهود خاصة وعند أهل الكتاب عامة بصفات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك اليهود في ذلك الحديث شو كانوا يقولون؟ لما كان العرب يهزمونهم كانوا يقولون إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن، أي قريبا نقتلكم معه قتل عاد وإرم، أي سوف نؤمن به ونتبعه ونحن وإياه سوف نقاتلكم أيها العرب ونبيدكم كما أبد الله تعالى قبيلة عاد، نقتلكم معه قتل عاد وإرم. إذن الحديث يدل على بشارات كانت عند أهل الكتاب يعلمون بها صفة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث اليوم معنا هو أحد هذه البشارات. إذن تكمل للبشارات التي ذكرت في ذلك الحديث، نفتح هذا الباب نذكر شهادات علماء اليهود ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق قول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أي صفاته مبثوثة في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن حديثنا اليوم في سيل وسلسلة أو حلقة في سلسلة البشارة، هذا الحديث عن أحد الأنصار وهو سلمة ابن سلامة ابن وقش، وكان من دور الأنصار من بني عبد الأشهل. ماذا يقول؟ وهذا الحديث طبعا يرويه قبل إسلامه، يرويه بعد إسلامه بس الحادثة جرت قبل إسلامه. يقول: كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل، بنو عبد الأشهل بطن من بطون الأوس، بطن من بطون الأوس أي من قبائل العرب المدينة، وكان لهم محلة يسكنون فيها قرب بعضهم البعض، القبيلة كانت تجتمع والبطن من القبيلة يجتمع يسكنون قرب بعضهم البعض. يقول: كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل، أي كان نحن العرب ساكنين مع بعض وفي يهودي ساكن معنا جارنا، هذا يدل أن العلاقة انتهت إلى تحالف بين العرب وبين اليهود قبل الإسلام. ماذا جرى مع هذا اليهودي؟ قال: كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل، فخرج علينا يوما من بيته حتى وقف على بني عبد الأشهل. هؤلاء الجماعة من الأنصار أو من العرب من الأوس كانوا يسكنون قرب بعضهم البعض، في مرة كانوا جالسين في مجلس كبير يجمع شيوخهم وشبابهم، فهذا اليهودي قام خرج من بيته وجاء يكلمهم. ماذا يقول سلمة هو راوي الحديث؟ يقول: وأنا يومئذ أحدثهم سنا، يقول كان كل القوم موجودين كنت أنا أصغرهم عمرا، وأنا يومئذ أحدثهم سنا، علي بردة لي مضجع فيها بفناء أهلي. يقول: كنت أنا شاب صغير فقام هذا اليهودي يحدث قومي وأنا كنت لابس رداء، هذا يسمى بردة رداء، مضجع فيها بفناء أهلي، يعني كنت مسطح وعم بسمع شو بده بس أنا ماني جالس، مسطح ومتغطى فيها مضجع فيها بفناء أهلي. فماذا قال لهم اليهودي؟ قال سلمة فقال: فذكر القيامة والبعث والجنة والنار وذكر الحساب والميزان، قال: ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت. سلمة بيقول: أنا وجالس عم نسمع اليهودي جارنا إجا عم يحكي، فتفاجأت أنه حدثنا بحديث عجيب، بالنسبة لهم كان عجيبا، حدثنا أنه في قيامة في موت في بعث بعد الموت في حساب في الآخرة وفي ميزان في جنة في نار. سلمة عم يستغرب بيقول قال هالكلام لقوم أصلا لا يؤمنون بالبعث بعد الموت، قال: فقال ذلك لقوم أهل الشرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت. فلما حدثهم الحديث استغربوا ماذا قالوا له، فقال: ويحك يا فلان، ويحك يا فلان، أو ترى أن هناك بعثا بعد الموت وأن هناك دارا يرجع الناس إليها فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. إن أنت يا فلان عن صحيح تؤمن بهذا الكلام أن هناك دار يبعث الناس إليها بعد موتهم فيها جنة وفيها نار ويجزى الناس فيها حسب أعمالهم في الحياة الدنيا؟ فقال لهم: نعم، والذي يحلف به ويود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدار يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطينونه عليه وأن ينجو من تلك النار غدا. شو كان جوابه لما قالوا له مستغربين أنه أنت بتصدق أنه حقيقة اللي عم تقوله في جنة ونار وحياة وبعث بعد الموت وفي حساب وميزان مظبوط؟ فقال لهم: نعم، والذي يحلف به، أي أقسم بالله الذي يحلف به عادة أنه هذا موجود، وما بس موجود، يقول لهم: وأنا أتمنى أن أنجو من عذاب الله تعالى في الآخرة، ولو أنه لا أنجو من هذا العذاب إلا بأشد عذاب في الدنيا أنا مستعد لتحمل هذا العذاب. إذا كان لا ينجيني من عذاب النار في الآخرة إلا عذاب في الدنيا فأنا مستعد أتحمل أشد عذاب الدنيا. ما هو؟ يقول: أعظم تنور في الدار في محلتكم تدخلونني فيها وتوقدون وتحمونها ثم تطينونها علي وتوقدون النار، أنا أرضى بهذا العذاب إذا كان ينجيني من عذاب الله في الآخرة. قال: نعم، والذي يحلف به ويود أن له بحظه من تلك النار، أي من النار في من جهنم، يود لو أن حظه من تلك النار أعظم تنور في الدار يحمونه ثم يجعلونه فيه ويطينونه عليه وأن ينجو من عذاب الله يوم القيامة. شوف شدة ورعيه وخوفه من عذاب الله، يقول إذا كان لابد من العذاب مستعد أتحمله في الدنيا ليس في الآخرة. فالعرب مستغربين كل هذا الكلام قالوا له: طيب فما؟ قالوا: ويحك يا فلان، فما آية ذلك؟ إن هذا الكلام اللي عم تقوله ما في دليل، لا عندك دليل، عندك علامة، فما آية ذلك؟ قال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد. الحديث كان في المدينة المنورة قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قالوا له شو الدليل؟ قال لهم: في نبي سيبعث قريبا من هون، وأشار إلى الجنوب، جنوب المدينة، جهة المكة وجهة اليمن. قال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد، وأشار، يقول السلمة، أشار إلى نحو مكة واليمن. قالوا له: ومتى نراه؟ أنت تقول في نبي سيبعث، متى يعني؟ أمتى؟ يعني بعمرنا ولا بأولادنا بعد أولادنا ولا أولاد أولادنا بعد ألف سنة؟ متى نراه؟ يقول سلمة: فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا، فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدرك. يقول سلمة: كنت أنا صغير، كنت أصغرهم سنا، فاطلع فيني وقال: هذا الفتى الصغير إذا الله بيعيشه ما بيموت حتى يبعث النبي. قال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره، يعني إذا الله بيعيشه لآخر عمره 60-70 سنة يدرك. يقول سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله محمدا رسولا. الله جل. فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله محمدا رسولا وهو حي بين أظهرنا، فآمن به وكفر به حسدا وبغيا. يقول سلمة ابن سلمة، يقول: ما في إلا سنوات الله تعالى فعلا صدق كلام هذا اليهودي وبعث محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: واليهودي لا زال حيا بين أظهرنا، السعويش معنا في المدينة، فنحن بادرنا إلى الإيمان بمحمد هو كفر به حسدا وبغيا، فجئنا إليه فقلنا له: ويحك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قلوا لك: يا فلان، ما هو النبي اللي كنت تحدثنا عنه وكنت تقلنا عنه والآن بعث ونحن أمنا به، ليش تكفر به؟ فقال: بلى، ولكن ليس به، قال نعم مظبوط. ولما قالوا ما هو النبي تتحدثنا عنه في نبي آخر الزمان يبعث، طيب هو بعث لأن أمنا به ليش كفرت به؟ قالوا نعم أنا تتحدثكم عن النبي عليه الصلاة والسلام يبعث في آخر الزمان بس ليس محمدا، ما أقصد محمد عليه الصلاة والسلام. قال بلى ولكن ليس به، أي ليس هو محمد عليه الصلاة والسلام أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إخوة الإسلام فيه فوائد عظيمة، من أولى فوائده أول شيء لتوضيح الحديث، بنو عبد الأشهل هم من بني الأوس قبيلة الأوس، وهم رهط سعد بن معاذ رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على كل دور الأنصار. كان قبيلة الأوس والخزرج لهم دور يعني عشائر قبائل، والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم جميعا. وفي حديث في البخاري ومسلم فاضل بينهم بين بطونهم ودورهم. ففي الحديث الصحيح عن أبي أسيد الساعدي يقول صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل، اللي نحن في صدد الحديث عنه، ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. شوف النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار كلهم فيهم خير، بس الله تعالى ميز بينهم فاضل بحسب سبقهم للإسلام ونصرتهم للدين، فأفضلهم دور بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل، يلي حديث صاحبنا سلم رضي الله عنه منهم، ثم بنو الحارث من الخزرج، بنو النجار من الخزرج، بنو عبد الأشهل من الأوس، بنو الحارث من الخزرج من الأوس، بنو ساعدة من الخزرج. بنو ساعدة اللي هم رهط سعد بن عبادة أحد الصحابة الكرام. أذكر هذا فقط لنكتة لطيفة جدا، لما بلغ هذا الحديث سعد بن عبادة وهو أنصاري صحابي بس هم بني ساعدة، فانزعج قليلا أنه كيف النبي عليه الصلاة والسلام أخرهم، أخر قبيلته أو بطنهم إلى الرابع، قال بنو النجار ثم كذا ثم بنو ساعدة، فأراد أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم وأيضا البخاري، لكن هذه رواية مسلم، يقول فركب على حماره يريد أن يراجع النبي عليه الصلاة والسلام. إن شو بده يراجعه؟ قالوا ليش أخرتنا؟ ليش جعلتنا نحن رابع أربعة؟ ما كنا الأوائل. يقول فلقيه ابن أخيه سهل فقال له شو بدك يا عم؟ قال له بدي روح راجع النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال له؟ قال له أترد على رسول الله أمره ورسول الله أعلم، أليس حسبك أن تكون رابع أربع؟ قال وين رايح يا عم؟ قال روح راجع النبي عليه الصلاة والسلام، كيف جعلنا رابع أربعة؟ ما حطنا الأوائل في الشرف. فقال له أترد على رسول الله أمره رسول الله أعلم، أليس حسبك أن تكون رابع أربعين؟ ما بكفي أن جعلنا من الأربع الأوائل؟ لو ما كنا من أول شيء بس من الأربع الأوائل. فماذا قال؟ قال فرجع وقال الله ورسوله أعلم. شوف الأنصار كيف تسليمهم للنبي صلى الله عليه وسلم لأمره. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية بالحديث فائدة مهمة، انظروا إخوة الإسلام إلى هذا اليهودي، ظاهر الحال أنه كان مؤمنا، كان مؤمن بالله عز وجل، كان مؤمن بالحياة بعد الموت بالبعث والحساب والجنة والنار، وكان مؤمن بالرسل، مؤمن بموسى عليه السلام، ما بس مؤمن بموسى حتى مؤمن، كان مؤمنا بنبي آخر الزمان، أنه إذا بعث النبي آخر الزمان سوف يؤمن به، وكان عنده علم عظيم بصفات النبي صلى الله عليه وسلم، علم كبير. يتصور من علمه أنه لما الناس يسألونه عن صفات النبي عليه السلام بيقولون يخرج يعني مكانه اللي يولد فيه، أشار إلى مكة، الناس وجهوا الإشارة مكة واليمن لنفس الاتجاه جنوبا، بس هو يقصد مكة. ما بس هيك، عرف أنه نبي يخرج من مكة، ما بس هيك أصعب منها وأدق منها أنه عرف خلال كام سنة بيطلع يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن يدرك إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدرك، إن كان عندهم دقيق علم دقيق بصفات النبي عليه السلام، صفة مبعثه ومخرجه ومهاجره ومتى يبعث وصفات أصحابه، علم كبير. ومع هذا كان عنده دعوة إلى الله عز وجل، يعني ما كان جالس في بيته رأى قوم مشركين قام يدعوهم إلى الله يذكرهم بالآخرة يذكرهم بالجنة يذكرهم بالنار. ظاهره الصلاح والإيمان، وما بس هكذا، حتى كان عنده خوف شديد من الله عز وجل. يقول إن كان لابد من عذاب لي في من الله سبحانه وتعالى فأرضى أن يعذبني في الدنيا بس أنجو من عذابي في الآخرة. شوف شدة خوفه من عذاب الله. ومع هذا يا إخوة الإسلام كل هذا الصلاح مع هذا ختم له بسوء الخاتمة، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كفر به ومات على الكفر، في حين أن الأنصار اللي كانوا مشركين يعبدون الأوثان ولا يؤمنون أصلا بالبعث بعد الموت لا بجنة ولا بنار ولا بشيء، ختم لهم بحسن الخاتمة. فإذا بهم لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام آمنوا به واتبعوه ونصروه، وأثنى الله تعالى عليهم في القرآن كما أثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الحديث فيه فائدة خطيرة ومهمة، أن الإنسان لا يعلم ما يختم له ولا يعلم كيف يكون عمله في آخر حياته وبما يختم له من عمله. لذلك الإنسان منا يا إخوة إذا كان على صلاح في ظاهر حاله من صلاة وصوم وحج وعمرة صدقة وصلة رحم ويريد أن يحتاط لآخرته، يعني حتى لا تدركه لا قدر الله سوء خاتمة، ولأن عنده صلاح يعني يريدنا يصلي يصوم يتصدق يزكي يذهب للمسجد، بس إذا الواحد منا عنده هذا الخير ويريد أن يحتاط لآخرته فلا يختم له بسوء خاتمة، فهناك عدة احتياطات، لأن هذه استحضرتني سريعا يعني قد يكون فيها أكثر، سنذكر ثلاثة من بعون الله. الاحتياط الأول ألا يغتر بعمله الصالح، أول شيء هو تغتر يا أهل الإسلام، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله تعالى لما وصف المؤمنين بماذا وصفهم؟ قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. معنى الآية في ظاهرها يؤتون ما أتوا أي يفعلون ما يفعلون وهم خائفون بسبب أنهم يرجعون إلى الله يوم القيامة، هذه ظاهر معنى الآية. بس يفعلون شو؟ هنا عائشة في حديث رواه الترمذي صحه الشيخ الألباني رحمه الله علينا، أن عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية وهي قول تعالى والذين يؤتون ما آتوا، فقلت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ تقول يا رسول الله الآية شو معنى يؤتون ما آتوا أي يفعلون ما يفعلون هم خائفون بسبب رجوعهم إلى الله، شو يفعلون؟ يعني يزنون يسرقون يقتلون ويخافون من الرجوع يوم القيامة إلى عند الله عز وجل؟ فقال لها لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه. قال لا مش مثل ما فهمتي، يؤتون ما آتوا ليس من المعاصي، قال يؤتون ما آتوا من الصالحات من صلاة وصوم وصدقة، ومعهك يبقوا خائفين أن الله لعله ما يتقبل منهم حسناتهم يوم القيامة يكون فيها رياء ولا شرك ولا سمعة. فلذلك أول احتياط حتى الإنسان لا يختم له بسوء خاتمة ما يغتر بعمله الصالح، ما يقول أنا عملت أنا تركت أنا كذا أنا كذا أنا كذا، لا تغتروا، هذه أول احتياط. احتياط الثاني إخوة الإسلام أن يكثر الإنسان من هذا الدعاء، يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. حديث أيضا رواه الترمذي صحه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما، أن عائشة قالت يا رسول الله إنك تكثر أن تقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، تكثر منها. شوف تراقب النبي في كل شيء حديثه بحكيه في كل كلماته عم تراقب وشو بيحكي رضي الله عنه وأرضاه. قالت يا رسول الله إنك تكثر أن تقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، فهل تخاف؟ قلت له أنت تدعو بهذا الدعاء كثيرا حتى أنت تخاف أن الله تعالى لا قدر الله يصرف قلبك عن الهدى، فهل تخاف؟ فقال لها: وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. قال: حتى أنا رسول الله ما يؤمنني، ما يؤمنني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أقامها وإذا شاء أزالها. فحتى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نكثر من هذا الدعاء لتثبيت قلوبنا. هذا الاحتياط الثاني. الاحتياط الثالث إخوة الإسلام، إذا كان واحد منا عنده أمراض خاصة أمراض القلوب مثل الحسد والحقد والظلم، حب الظلم هذه من أمراض القلوب، فليجتهد على علاج هذه الأمراض. هذه الأمراض خطيرة يا أهل الإسلام، خاصة الحسد. حديث رواه النسائي صححه الألباني يقول عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع إيمان وحسد في قلب عبد أبدا. يعني إنسان مؤمن بيصلي وبيصوم بحج وعنده حسد ما بيجتمع، أما الحسد يغلب الإيمان فيطرد الإيمان من قلب الإنسان فيختم له بسوء الخاتمة، أو الإيمان يغلب الحسد فيختم له بحسن الخاتمة، بس لا يمكن يجتمعان، لا يجتمع إيمان وحسد في قلب عبد أبدا. لذلك هذا الحسد هو الذي فعل باليهود ما فعل، وهذا الحسد والبغي هو الذي كان سبب سوء خاتمتهم، هو كان سبب سوء الخاتمة. كان عندهم حسد، ماذا حسد ومن حسدوا؟ حسدوا العرب، كانوا ينوون الإيمان بنبي آخر الزمان، بس كانوا يتوقعون أن يكون منهم من بني إسرائيل، من قومهم، من عرقهم، من جلدتهم. لما بعث من العرب حسدوهم، قالوا: كيف يعني يكون من العرب؟ هؤلاء الأميون الجاهلة، العرب أهل الصحراء ما عندهم حضارة وما عندهم شيء، هؤلاء يصبح عندهم نبي يفتخرون به، يعتزون به، يتشرفون به، ويصير عندهم علم وحضارة وعز في الدنيا وفي الآخرة، ما نسلم لهم أبدا. هذا الحسد دفعهم إلى الكفر وكان سبب سوء خاتمتهم. يقول تعالى: ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. أعود لذكر الآية، قل تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وفي آية أخرى يقول الله تعالى فيها: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أي لما جاءهم الرسول وفق الصفات التي عندهم كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. يقول تعالى في الآية الأخرى: سبب كفرهم البغي، أي الحسد، أنه كيف الله يفضل العرب عليهم بغيا أي حسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. إذن سبب كفرهم كان الحسد، وهذه أخوة الإسلام سبب كفر كثير من الناس، سبب كفر إبليس الحسد، حسد آدم. كيف الله تعالى بيقول الملك: اسجدوا لآدم، ما قالوا اسجدوا لإبليس، فحسده وعصى أمر الله. وأبو جهل، لماذا كفر أبو جهل؟ اليهود كفروا حسد للعرب، أبو جهل كان عربي، ليش يكفر؟ حسد النبي عليه السلام، كان النبي من بني عبد مناف، أبو جهل كان من بني عبد الدار، كلهم من قريش، بس هذا بطن من قريش، هذا بطن آخر، هذه جماعة وجماعة، عيلة وعيلة تانية، عشيرة عشيرة تانية، فنبي من بني عبد مناف هو من بني عبد الدار. فماذا يقول أبو جهل لما سأله بعض الناس؟ أنه: يا أخي، أنت ما بتؤمن أن محمد رسول الله، ما جربنا عليه الكذب. ليش لا نؤمن به؟ ليش لا تصدق؟ فماذا قال هون؟ صرح واحد من أصدقائي من إخواني في الكفر، صرح له بما في قلبه. قال كنا نزاحم بني عبد مناف على الشرف، يعني كنا وياهم نتسابق على الفخر والشرف، مين بيكون أعظم وعنده مجد أكثر. فأطعموا فأطعمنا، سقوا فسقينا. فإذا قالوا لنا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فماذا نقول؟ من أين نأتي بهذه؟ والله لا أؤمن به ولا أتبعه حتى يأتينا كتاب من السماء مثله، حتى يأتينا كتاب مثله من السماء. يقول نحن كنا أولاد عمومتنا عم نتسابق على الفخر، إذا هن عملوا حفل من حفل، عملوا أطعام مساكين من أطعام مساكين، حفلة سقي للحجاج نسقي الحجاج. بس لما إذا قالوا لنا نحن الله ميزنا عليكم بفخر عظيم والنبي كان منا من بني عبد مناف، شو بنقدر نعمل هون؟ فقال أبدا لا نؤمن به إلا إذا الله تعالى أوحى لواحد من أنا من بني عبد الدرس النبي مثل محمد عليه السلام نؤمن به. يقول تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كل واحد بده كتاب من الله حتى يؤمن بمحمد عليه السلام. لذلك الحسد كان سبب كفر اليهود وكفر العرب من كفر منهم، أبو جهل وغيره كان أكثر سبب كفر الناس والحسد. واليوم يا إخوة الإسلام إذا نظرنا للواقع الذي نعيش فيه أجد أقرب مثل لليهود في واقعنا المعاصر، أقرب مثل لليهود في انتكاستهم وسوء خاتمتهم هو مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. قلت لي كيف هذا المثل؟ أوضح لكم بعون الله. إيران أول ما قاموا شو قالوا؟ قالوا نحن نريد ننصر الدين ونريد أن نحرر الشعوب المستضعفة من حكامها الظالمين، ونريد أن نحررهم من الهيمنة الأمريكية، مشان هكمنا. وفعلا خلينا نمشي على ظاهر الحال، ما بنعرف النوايا. في ظاهر أمرهم فعلا استعدوا أمريكا، واجهوا أمريكا، واجهوا العدو الصهيوني، فروعهم في لبنان وغيره، واجهوا العدو الصهيوني وكان لهم تضحيات لا ننكرها، هذه كانت سيرتهم أول الأمر. ثم نكسوا على رؤوسهم، تبدل الحال. بعد ذلك تبدل الحال، فبدل من أن يحرروا الشعوب المضطهدة المسلمة المظلومة من الهيمنة الأمريكية، إذا بهم يقفون مع الأمريكان لاضطهاد المسلمين واحتلال بلاد الإسلام كما فعلوا في العراق وفي أفغانستان. ما نحن عم نفتري عليهم يا أبوسلم، هم يقولوا، رفسنجاني يقول لولا إيران ما استطاعت أمريكا تدخل أفغانستان ولا العراق، ولولا إيران ما استطاعت أمريكا تحتل أفغانستان ولا العراق. إذا صاروا يعينون العدو الشيطان الأكبر بزعمهم على المسلمين، بدل ما يحرروا المسلمين صاروا يعينون المحتل على اضطهاد المسلمين. الأمر الثاني، بدل ما يحرروا الشعوب المظلومة من حكامها الدكتاتوريين صاروا يعينون الدكتاتوريين على الشعوب كما يعينون الأسد على الشعب السوري المظلوم، وكما يعينون اليوم علي عبد الله صالح هذا اللي سرق شعبه 60 مليار دولار لشعب فقير ثروته 60 مليار دولار ولا يريد يخرج من الحكم لو فتت اليمن، يعينون هذا المجرم على الشعب اليمني المسلم. تبدل حالهم، وما بس هيك تبدل حال لهذه الدرجة، أعظم من هذه، لما انفردوا بالحكم في العراق خرجت أمريكا، والله نكلوا بالمسلمين أكثر مما نكلت أمريكا. شوف يقول حارث الضال رحمه الله عليه الشيخ الجليل اللي توفي من فترة، يقول في سجون العراق من ميليشيا إيران سجنوا 800,000 من الشباب والشابات المسلمين، 800,000 يمارسون عليهم أشد أنواع الإذلال، اغتصاب ليس فقط للفتيات حتى للشباب، يغتصبون حتى الشباب. والآن يستعينون بالأمريكان في العراق لتحرير العراق، وأول ما يحرروا قرية بظنهم دغري يهجروا، يحرقون البيوت حتى يهجروا أهل السنة من بيوتهم، ويدمرون منازل على الناس، ويتفننون في تعذيب أهل السنة. طيب هذا كله يا أخوة الإسلام، هذه الانتكاسة من أول شيء جمهورية إسلامية تريد تحرير المستضعف إلى والعياذ بالله عدو أشد نكاية بالمسلمين من الأمريكان ومن الصهاينة أنفسهم. عذبوا ونكلوا واضطهدوا المسلمين أكثر من الأمريكان واليهود أنفسهم. هذه الانتكاسة اللي أدت بهم لسوء الخاتمة مثل اليهود. شو سببها؟ أيضا يا أخي الإسلام الحسد والبغي. تبوا لي هذه المسألة الحسد والبغي. تلي وين الحسد؟ يا أخي أنتوا سمعتوا مثل ما أنا سمعت إنه بعض كبار قادتهم العسكريين كان يقول إنه الآن نحن نفخر أن تعود الإمبراطورية الفارسية كما كانت وتكون عاصمتها بغداد. يحلمون ويفخرون أن ترجع الإمبراطورية الفارسية تكون عاصمتها بغداد. ما بس هذا، وبعض المحللين السياسيين عندهم في لبنان شو يقول؟ يقول يعني يحتقر العرب، يقول العرب يعني يكفيهم يرجعوا للصحراء كما كانوا. الحضارة اللي نتغنى بها هي حضارة الفرس. نقول لهم أنتوا الآن هذا حسد للعرب، هذا كل هذا الضلال حسد للعرب. لماذا؟ لأن المسلمين العرب أسقطوا الإمبراطورية الفارسية وبالذات عمر رضي الله تعالى عنه. حقدهم على عمر لأنه كانوا السبب في إسقاط الإمبراطورية الفارسية. للأسف اليوم كثير من أهل السنة في العراق سمعوها، يا سنة اللي بتدافعوا عنهم في لبنان غير لبنان، كثير من المسلمين في العراق اسمهم عمر صاروا يغيروا أسمائهم خوفا من هذا الاسم. اللي ما في حقد على اسم عمر. نقول لهؤلاء، نقول أنتم تزعمون بأن نصرة الدين هي همكم، كيف تفخرون بإمبراطورية فارسية كان أصحابها أصلا مجوسا يعبدون النار، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم بالهلاك لما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسوله يدعوهم للإسلام. ماذا فعل كسرى ملك الفرس وقتها؟ مزق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام وقتل الرسول، رسول الرسول قتله. فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم مزق ملكه، فمزق الله تعالى ملكه. إنسان يدعي الإسلام ويقول همي نصرة الإسلام نصرة الدين، يفتخر بقوم يعبدون النار ودعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتمزيق والهلاك والدمار. المسألة الثانية، هم يدعون أنه يحبون أهل البيت ويفخرون بأهل البيت ويعظمون أهل البيت، فكيف تفتخرون بالفرس وأهل البيت كانوا عربا؟ كل هذا يأخذ الإسلام كان دجلا على ضعاف العقول من أهل السنة، واستغلوا المذهب الشيعي من أجل تجير الشيعة لخدمة مآربهم ومؤامراتهم في السيطرة على بلاد المسلمين وبلاد العرب بالذات. والله لم يفعل ولم ينكوا بالعدو الصهيوني ولا الأمريكي ما فعلوا بالمسلمين السنة، بأسهم فقط على أهل السنة في العراق في أفغانستان وين من كان، ليس لهم عدو إلا أهل السنة، يتحالفون مع الأمريكان ضد أهل السنة. لذلك اليوم اسمعوا بعد ما بلشت عاصفة الحزم، حبيت اسمع شوية أخبارهم ماذا يقولون. والله شيء مضحك في أخبارهم، شيء العجيب. بيقول لك هؤلاء الدول العربية الآن تتعامل مع أمريكا ضد الشعب المظلوم الشعب اليمني. تبلا الشعب السوري منو شعب مظلوم؟ قمتم بقهره وتهجيره، وحتى المهجر منهم في لبنان لم يسلم من أذاكم. الشعب السوري منو مظلوم لما قام على الدكتاتور بشار الأسد وقفتم مع الدكتاتور ضد الشعب السوري؟ منو مظلوم ولا بس الشيعة هم يظلمون؟ بعدين يقولون بأن هؤلاء العرب يتحالفوا مع أمريكا. طيب الآن الاتفاقية اللي تنوون عقدها مع الأمريكان هذا منو تعاون؟ أليس تعاون مع الأمريكان للسيطرة على بلاد العرب والمسلمين؟ ولما احتللتم العراق ما كان بالتعاون مع أمريكا، وكذا أفغانستان وكذا في سوريا، ولولا رضا إسرائيل عن نظام الأسد كان بقي إلى هذا الوقت؟ كله نفاق وتجيل على الناس. لذلك الحمد لله يا أخوة الإسلام، الله تعالى وعدنا بنصرة الدين، والحمد لله رأينا بدأنا نرى بعض البشائر. أول شيء ما نرى من انتصارات لإخواننا في الشام، والله تثلج الصدور، في الجنوب السوري وفي الشمال وفي الوسط. بعدين لا شك أن المسلمين الملتزمين أقصد يضعفوا عن مواجهة هذا المد التتري الفارسي. والله يريد أن ينصر دينه كما وعد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. ما يكون ما أحد يحلم بإمبراطورية فارسية، يقول إذا مات هذا كسرى في زمنه ما بتكون للفرس قائمة ولا إمبراطورية كما كانت. إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. الله تعالى يريد ينصر الدين. المسلمون عندهم ضعف، للسبب أكثر أسباب الضعف خلافاتهم. فالله تعالى جمع أمرا جندا من عنده. هل الدول العربية اللي بعمرها ما كانت تجتمع على شيء؟ الله تعالى سخر قلوبهم وجيوشهم لنصرة دينه. الله تعالى جمعهم على نصرة الدين، ما قالوا بيجتمعوا على شيء. الله تعالى سخرهم لنصرة الدين. لذلك اليوم يا إخوة الإسلام نحن نطالب كل إخواننا المسلمين ألا يثيروا الخلافات فيما بينهم. اليوم الواجب هو رد الصائل، هذا المشروع اللي يغتال بلادنا من أقصاها إلى أقصاها. حقدوا على العرب وعلى المسلمين السنة وعلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم، الواجب دفعه، الواجب دفعه. وليس هناك الآن أي إثارة للخلافات ويقول لك فلان عمل وفلان ترك وفلان. أول شيء ندرى الصائل نرده، بعد ذلك فيما بيننا نتناقش ويباحث بعضنا بعضا. نسأل الله تعالى أن ينصر ديننا وأن يرينا ذلك في أيامنا هذه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في اليمن. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع الملوك والرؤساء والحكام على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اهديهم إلى صراطك المستقيم ووفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم رد صولة الصائلين، اللهم رد صولة الصائلين. اللهم أرنا في الأسد وحلفائه ما يشفي صدورنا، اللهم أرنا فيهم ما يشفي صدورنا. اللهم كما فعلوا في نسائنا وأطفالنا وكما فجروا الناس في براميلهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اشفي بموتهم صدورنا يا أرحم الراحمين. أرنا راية الإسلام خفاقة في حياتنا، وأرنا سنة نبيك خفاقة في أيامنا يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.